يعني صراحة للواحد يطمئن إليه هو الشيخ الألباني صراحة، يعني صراحة تجد النفس نفسه، يعني حتى السياق العادي ما يسوق سياقا عاديا، يعني لا تستطيع أن تأتي بعبارة تقريبا منقولة بدون إدخال الشيخ كلامه فيها. يعني سبحان الله، شوف يعني زي ما مر معنا مثلا في أثر اختلاف أمة رحمة كيف النفس موجود، وتتبعت ووجدت ورجعت وقلت وسويت، حتى تراجعات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن هذا، يعني الذي لنقبل الأجهزة. من الطالب الذي كان مع الألباني فقال أنا كنت مع الألباني وأساعده؟ من هو إلى الآن؟ من أحد قال هذا؟ أحد ادعى هذه الدعوة؟ لما هذا الرجل حقيقة يعني مما يعظم قدره في هذا الباب أمور. واحد، أن الألبانية ما اختط نفسه هذا الخط إلا تدينا وتعبدا بالعمل بالحديث الصحيح. الألباني ما كان فقيرا فقال أحقق الكتابين، أزوج البنت والولد أو أتزوج امرأة ثانية وثالثة، أحقق لي كتابين وأتزوج فرصة. وإنما تجد نفسه في الحرص على السنة وتعبيد الأمة بهذه الأحاديث، وفرح الشيخ بمن ينحو هذا المنحة بارزا جدا. فالتعبد بهذا، ودي ملحظ التوفيق يا أخوان، هذه ملحظ التوفيق. أنا الألباني ليس تاجرا، ليس تحت قصاصات. الأمر الثاني، محبة الألباني لهذا العلم الذي منعه نوم الليل وراحة النهار، فلقد كان يذهب إلى المكتبات ليستعير الكتاب لينتفع به لعدم قدرته على شراء ثمنه، حتى إذا جاء مشتري لصاحب المكتبة اتصل الشيخ الألباني وقال هذا الكتاب سنبيعه، جاءه بيعه، حتى وفقه الله سبحانه وتعالى لهذه المكتبة العظيمة فصار من روادها، وصار يقف ويجلس فيها الساعات الطوال التي ينسى نفسه، بل ربما يقف الشيخ على درج السلم بين الدور الثاني والأول ساعات في هذا، ساعات وينسى نفسه رحمه الله تعالى. وقد مر معنا قصة الورقة الضائعة وهو متعب، وقد نصحه العلماء الأطباء ألا يقرأ وما قدر على ذلك، وبسبب هذه الورقة الضائعة ظهرت له مشاريع في السنة. فمحبة الألباني للعلم ليس محبة الألباني للمال الذي سيأخذه نتيجة هذا العمل والتحقيق. الأمر الثالث، صدقه في هذا وإخلاصه فيما يحسبه والله حسيبه. فإن هذا الرجل ما منعه مكانته أن يرجع إلى الحق متى ما ظهر له. والأمر الثاني أنه كان لا يرى نفسه شيئا، فقد كان دائما يقلل من شأنه وهو كغيره من أهل العلم. وأنتم لعلكم سمعتم مقاطع الشيخ لما كان بعض الناس يرى له الرؤى فيذكرها له، فكيف كان يبكي حتى يغلق ويكتفي بالبكاء في الرد على ذلك. فنحسبه والله حسيبه رجلا صادقا في هذا مخلصا. الأمر الرابع، أن هذا الرجل عمل بنفسه وظهر نفسه في كل ما كتب، فلم يكن عالة على غيره، بل انتفعت الأمة بكتاباته، وكان له الرأي والنظر الذي أهله أن يقال على منابر المسلمين صححه الألباني، وأخذ هذا القول محلا عند الناس كما تقول صححه أحمد، صححه الحاكم وغير ذلك. الأمر الخامس أو السادس، أن هذا الرجل صار في العلم على طريقة العلماء لا على طريقة الصبيان، فإن في كل علم صبيانا يلبسون غير لبسة العلماء ويتكلمون، يلبسون لبسة العلماء ويتكلمون بعبارات العلماء وليس منهم، فتجد خفة في العرض، وتجد عدم اتزان في النقد، وتجد علوا واستكبارا في الحديث عن النفس، لم يكن الألباني واحدا من هؤلاء، بل صار على طريقة العلماء وصار على منهجهم، فلم يكن صبيا في هذا العلم، بل كان محققا رحمه الله تعالى، كان محققا ناقدا محدثا على طريقتهم رحمه الله تعالى. ولهذا وأنت تخالفه تعظمه، لأنك إنما تخالف حكما لا قاعدة. وهذه مسألة مهمة جدا، أن تخالف العالم فيما ذهب إليه من حكم، لا أنك تخالفه فيما ذهب إليه من قاعدة، لأنك إن خالفته في القاعدة فقد تقول ليس على طريقة العلماء. أما أن تخالفه في الحكم فهذا أمر وارد، وقع الأفاضي والأكابر، لا أنك تخالفه في إيه؟ في قاعدة. أقصد قاعدة خطها لنفسه، أما قاعدة عليه العلماء حتى لو خالفت أنت هذه القاعدة بقاعدة أخرى فإن هذا لا يضر الشيخ طالما صار على طريقة العلماء. الأمر السادس أو السابع، أن الشيخ من بين الكثيرين جدا ممن اعتنى بهذا العلم، أن الشيخ من بين الكثيرين على طريقة أهل السنة والجماعة، فإن قليلا ممن اختط هذا الخط من المتأخرين، لا أقول من المتقدمين، من المتأخرين، هو على طريقة الأشاعرة. فتميز الشيخ رحمه الله تعالى بإظهار منهج السلف والذب عن ذلك بكل ما يملك، وليس أدل على ذلك من رده على الكوثري وأبي غدة والغماري وغير هؤلاء، والسبب أنهم انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة، فكانت هذه نقطة وضيئة للشيخ رحمه الله. سابعا أو ثامنا، عدم خروج الشيخ في طريقته ومنهجه في الرد عن طريقة العلماء والتزام المنهج العلمي، فلم يكن الشيخ رحمه الله تعالى يتطاول بلسانه ويشتد في لمز الناس، وإنما كان يخطط لنفسه الخط العلمي ولا يخرج عنه رحمه الله تعالى، فكان الحق ضالته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأمر الذي بعد ذلك التاسع أو الثامن، أن الشيخ رحمه الله تعالى مع هذا كله ومع ما حباه الله من هذا، إلا أنه كان يقدر علماء عصره فلم يكن يتعالى عليهم رحمه الله تعالى، وهذا معروف مع إخوانه من العلماء من أمثال الشيخ ابن باز وأمثال الشيخ العثيمين وغيرهم من العلماء. الأمر التاسع أو العاشر، أن كل من خالط الشيخ رحمه الله تعالى في باب طباعته الكتب لم يكن الشيخ همته في ذلك إلا أن يخرج الكتاب على طريقته وعلى لفظه الذي وضعه، ولم يكن هم الشيخ الربح المادي أبدا، وهذا يعرف عفة الشيخ في هذا الباب كل من خالطه. أنا نفسي أخبرني بعض الإخوة عن بعض المكتبات التي عرض على الشيخ مبلغا من المال، كان الشيخ يقول ضعوا أنتم الذي تريدون، ولم يكن هم الشيخ هذا أبدا، ولم يكن الشيخ يلتفت إلى هذا الأمر التفاتة كما يلتفت إليه المتأخرون، ولو استطردنا الحقيقة في طريقة الشيخ، لكن هذا بعض ما جادت به يعني القريحة الآن. فلهذا كله نقول إن الذي تطمئن إليه وبحق في هذا الباب من المعاصرين، وإن كنا لا يعني لا نمنع أن هناك من الصادقين من هناك، لكن الذي تطمئن إليه جدا 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 في هذا، بل تجسم أنه لا يحتاج إلى بحث في هذه النقطة، هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقاته وتخريجاته. فجزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين.